والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام انتهى إلى مسألة إصالة الحس التي ادعيت لإثبات أن الخبر الذي يشك في كونه منقول عن حس أو عن حس أنه هناك أصل يبني عليه العقلاء، وهو التعامل مع هذا الخبر الدائر بين الحس والحس على أنه منقول عن شنو؟ عن حس، يتعاملون معه هكذا، وبالتالي يمكن إثبات الحجية ماذا له اعتمادا على صالة الحس. ذكرنا في الدرس السابق بأنه تارة يفسر هذا الكلام بأن هذا أصل قائم برأسه لا يرجع إلى إصالة الظهور وأمثال إصالة الظهور، هو شيء قائم برأسه، وأخرى يقال بأنه لا وليس شيئا مستقلا، بل هو واقعه هو تمسك لإصالة الظهور مو أكثر من هذا. وطبعا له ثمرة عملية هذا النزاع، ثمرة تظهر فيما لو فرضنا أنه ظهور، يعني ظهور النقل عن حس، هذا الظهور المدعى، لأن الأمور الحسية الغالب فيها هو ما لا هي وأنها تنقل عن حس. هاي الغلبة تشكل ظهور في الدليل، فالقائل بأنه مثلا المخبر عن نزول المطار ظاهر كلامه هو أنه يخبر عن حس، كلامه له ظهور في أنه نزل المطار، يعني يمكن يقول أنا أخبر عن نزول المطر حسان كأنه هكذا يقول، أو يقول مات زيدون كأنه يقول أنا أخبر عن موته حسان، ظهور في هذا الكلام يصير. إذا كان يعتمد على الظهور في الدليل، إذا فرضنا أنه في بعض الأحيان منع من الظهور مانع، ممكن هذا فرضا نفرض اقترن الكلام بما يصلح أن يكون قرينة على عدم الحسية، فرضا فأوجب الإجمال في الدليل وسقط الظهور، بعد لا يعود لهذا الكلام ظهور في ماذا؟ في النقل شنو؟ الحسن، صار مجمل، يعني صار مردد. بناء على أن مرجع إصالة الحس إلا إصالة الظهور، حينئذ بعد لا يمكن التمسك بإصالة الحس في حالة من هذا القبيل. بعبارة أخرى هي حالة يكون حال ما إذا قامت قرينة واضحة على أن هذا ينقل عن حس. كيف إذا قامت قرينة على أن هذا ينقل عن حس؟ لا معنى للتمسك بإصالة الحس المبنية على إصالة الظهور بحسب الفرق. لماذا؟ لأنه قامت قرينة على خلاف ذلك، لا يمكن، وبالتالي لا يمكن إثبات الحجية له. كذلك إذا احتف بالكلام ما يجد إجماله وتردده، لا فرق بين الحالتين في أن الظهور يسقط، يعني لا ظهور لهذا الكلام في النقل عن حسن، سواء قامت قرينة أو احتف الكلام بما يصلح للقرينية على الحدس. هاي في الحالة الثالثة، في حالة ما إذا صار الكلام مجمل من ناحية الحسي والحدس، مجمل صار بناء على هذا الرأي اللي يرجع إصالة الحس إلى إصالة الظهور، يقول هي تمسك في الظهور، بالظهور في واقعه، حينئذ لا يمكن التمسك بإصالة الحس في هكذا حالة. لماذا؟ لأن الظهور سقط ولم يعد للكلام ظهورا في الحسية، لا يمكن التمسك بها، وبالتالي لا يمكن إثبات الحجية له. أما بناء على مثلا الاحتمال الآخر وهو أن إصالة الحس الأصل قائم برأسه ما له علاقة بالظهور، أجنبي عن الظهور بالمرة، أصل العقلاء بعدهم بناء على هذا أنه إذا دار الإخبار بين أن يكون إخبارا عن حس أو إخبارا عن حس، هم يلتزمون بماذا؟ بأنه إخبار عن حس، إخبار عن حس بقطع النظر عن الظهور حينئذ يمكن التمسك بإيصال الحس بالمقام لإثبات ماذا؟ لإثبات أن هذا منقول عن حس، وبالتالي إثبات أنه حجة ومشمول لأدلة الحجية. تمر عملية مهمة، لكن الذي يكشف عن مثلا عن 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 أرجحية الاحتمال الأول من الثاني، أو يعين الاحتمال الأول في اعتبار الثاني، هو هذا، هو هذا أنه في حالة من هذا القبيل. ما معنى أن نتمسك بإصالة الحس بالرغم من أن الكلام ليس له ظهور في الحسية كما قلنا؟ يعني هذا في الحقيقة معناه أنه أن إصالة الحس يبني عليها العقلاء تعبدان، تعبدان من دون افتراض وجود حيثيات كشف، تعبدا يعني رجح احتمال الحسية على احتمال عدم الحس، على احتمال الحسية على احتمال الحسية بلا مرجح، بلا مرجح، بلا كاشفية، مع تساوي الاحتمالين. يس اكو اجمال بالدليل، منع من ظهور الدليل في الحسية، فتساوى احتمال الحسية مع احتمال الحسية، العقلاء يجون يرجحون هذا الاحتمال على الاحتمال الآخر من دون مرجح. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن هذا ترجيح تعبدي، أن صالة الحس أصل تعبدي بنى عليه العقلاء، بنى عليه العقلاء. وهذا بعيد عن بناء العقلاء في أمثال هذه الأمور، في أمثال هذه الأمور اللي ترجع إلى تمسك بالكلام وإثبات معنى الكلام وفهم مراد المتكلم، وبالتالي التمسك بالدليل وعدم التمسك بالدليل ليرجع إلى هذه الأمور بناء العقلاء. هي ليست تعبدية، ليست قائمة على أساس التعبد والصرف وترجيح هذا الاحتمال على هذا الاحتمال بالرغم من مساواتهما في درجة الكشف تعبدا. هذا شيء بعيد جدا ومستبعد. استبعاد هذا في الحقيقة يؤيد الاحتمال الأول الذي يفسر إصالة الحس بأنها هي عبارة أخرى عن إصالة الظهور وترجيح ما يكون الكلام ظاهرا فيه على الاحتمال شنو؟ على الاحتمال الآخر، وهذا تمسك طبيعي وبناء العقلاء عليه، ويعفينا من الالتزام بأن إصالة الحس، من العمل بإصالة الحس في بعض الأحيان أمر تعبدي لا نلتزم بذلك، لأنه في موارد سقوط الظهور لا نلتزم بجريان إصالة الحس ولا نلتزم بشمول أدلة الحجية مثل ذلك الخبر. هذا تمام الكلام في هذا البحث، يعني بذلك يتم الكلام عن حجية الخبر الواحد. البحث الذي يأتي بعده دليل الانسداد، دليل الانسداد ما راح ندخل به ولا بتفاصيله، ماكو حاجة إلا في الحقيقة، فقط فكرة موجزة جدا عن هو هذا دليل الانسداد. هي في الحقيقة محاولة، محاولة لإثبات حجية مطلق الظن، لإثبات حجية مطلقة من أي سبب حصل، لإثبات حجية إنه حجة. هل نثبت حجيته شرعا بدليل الانسداد كما هو رأي في المسألة اللي يسمى بالكشف، بمعنى أن مقدمات الانسداد إذا تمت تنتج ماذا؟ تنتج تكشف عن أن الشارع جعل الحجية لمن؟ لمطلق الجنون، لمطلق الظن، فيثبت أن الظن حجة شرعا، كما مثلا أثبتنا أن خبر الثقة حجة شنو؟ شرعا. أو لا، أن الحجية هي حكم عقلي صرف، ليس إلا العقل يحكم بماذا؟ بحجية الظن، حجية بمعنى المنجزية والمعنى، يعني العقل يحكم بأن الظن القائم على التكليف يكون منجز، كما لو قام على التكليف العلم أو الدليل المعتبر شرعا. ويحكم بأن الظن القائم على نفي التكليف معذر، يحكم العقل بالمنجزية وبالمعذرية. شنو حكم العاقل؟ شنو معنى حكم العاقل؟ هل هو مجرد الإدراك أو يحكم؟ هذا قد بحث موجود، لكن الغرض من دليل الانسداد كما قلنا هي محاولة لإثبات أن الظن حجة، أن الظن حجة. هذا الدليل قالوا يتعلق بالمقدمات، وذكروا مقدمات خمسة له. المقدمة الأولى قالوا بأن هي عبارة عن العلم بوجود تكاليف شرعية، أننا نعلم إجمالا بوجود تكاليف شرعية. شنو منشأ هذا العلم؟ مطلب آخر على البعض. بالنتيجة لا إشكال في أننا نعلم بوجود تكاليف شنو؟ شرعية. هذه الشريعة وهذه الأخبار وهذه الروايات وهذه الأدلة وهذه الإجماعات وهذه إلى آخره، لا إشكال أنها توضح لنا علما إجماليا بوجود أحكام وتكاليف في هذه الشريعة، وأن هذه أحكام لنا ومتوجهة إلينا، متوجهة إلينا. المقدمة الثانية هي انسداد باب العلم والعلمي، باب العلم بالأحكام الشرعية التي نعلم بوجودها منسد، لا طريق لنا لتحصيلها علما يقينا، كما أن باب العلم منسد، والمقصود بالعلم هو الحجة على التكليف، يعني الحجة في مقام إثبات التكليف. ما عندنا حجة جعلها الشارع لإثبات ماذا؟ هذه التكاليف المعلومة بالإجماع. لم يثبت لا حجية خبر الواحد، لا حجية الظواهر، لا حجية سائر الإمارات الأخرى، لم تكن حجية شيء من هذه الإمارات التي يراد بها إثبات التكليف. فإذا باب العلم بالتكاليف منسد، باب العلم باب الحجة لإثبات التكليف أيضا شنو؟ منسد، لعدم ثبوت حجية شيء من الإمارات. المقدمة الثالثة عدم جواز إهمال التكاليف، يصير المكلف يقول قول أنا أعلم بتكاليف لكن سد علي باب العلم بها وباب العلم بها، أنا أهمل هذه التكاليف، لا أتصدى لها، لا أهتم بها. هذا أيضا لا يجوز، بل يجب عليه ماذا؟ الاهتمام بهذه التكاليف. يجب عليه أن يعين ما هو موقفه باتجاه هذه التكاليف، شنو موقفه في هذه التكاليف. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة هي هذه، عدم جواز الرجوع إلى الأصول العملية في كل مورد من هذه المواضيع، في كل مسألة يرجع إلى الأصل العمل الجاري فيها. شنو الأصل العمل الجاري؟ طبعا هذا يختلف الأصل العمل، قد يجي البراءة، قد يجي الاستحقاق، قد يجي التخيير، قد باختلاف المسائل. ففي كل مسألة يرجع إلى الأصل العمل الجاري فيها. هذا المقدمة الرابعة تقول أنه لا يجوز أن ترجع إلى الأصل العملي في كل مسألة. كما لا يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر قد يرى الانفتاح، قد مجتهد آخر يقول مو مشكلة أنا أعلم بالتكاليف الشرعية، سد علي باب العلم والعلم، ما أهمل هذه التكاليف فأقلد مجتهد. هنا أيضا بالمقدمة الرابعة يثبت به عدم جواز التقليد، عدم جواز التقليد وعدم جواز الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بالانفتاح. وأيضا يثبت بهذه المقدمة عدم جواز الاحتياط التام في جميع المسائل، يعني يقول مكلف أنا احتاط في كل المسائل، احتاط في كل مسألة أنا احتاط. هذا أيضا يثبت به عدم وجوب، على الأقل عدم وجوب الاحتياط التام في جميع موارد. المقدمة الخامسة والأخيرة هو عدم جواز الرجوع إلى الوهم والشك في قبال ماذا؟ في قبال الظن. ويقول أنا لا أرجع للأصول، لا أقلد، لا أحتاط، وإنما أجي إلى هذه المسألة، غير أنا أحتمل حكم شرعي، فأشوف أنه إذا احتمال الحكم واحتمال عدم الحكم، إذا كان احتمال الحكم أرجح ظن بالحكم يقابله وهم بماذا؟ لعدم الحكم بطبيعة الحال. يقول أنا ما أعمل بالظن، أعمل بالوهم، يعني أبني على ماذا؟ على الوهم، أبني أنا ما فهم، بالرغم من ماذا؟ من وجود ظن بالحكم. هذا الرجوع إلى الوهم في مقابل الظن، الرجوع إلى الشك في مقابل الظن، هذا غير جائز. هذه المقدمة تقول غير جائز، عقلا لا يجوز. وإذا تمت هذه المقدمات يتعين العمل بيش بالظن، يتعين العمل بالظن، أن تعمل بالحكم الذي تظن بالظن تعمل، فالظن مرة يكون على التكليف، مرة يكون على نفي شنو؟ نفي التكليف. الظن يكون حجة لإثبات التكليف أو نفيه. هاي المقدمات التي ذكروها. هناك كلام طويل في هذه المقدمات في ترتيبها، في الاحتياج إليها لإتمام هذا الدليل، في كيفية إثباتها، شنو المقدمات التي يجب طرحها لكي تثبت هذه المقدمات، خصوصا المقدمة الرابعة التي تستبطن نفي وجوب نفي جواز الرجوع إلى الأصول العملية في كل مورد، تستبطن نفي وجوب الاحتياط، تستبطن نفي وجوب يعني جواز التقليد والرجوع إلى مجتهد يرى الانفتاح، هذه كلها لابد من إثباتها. فلذا وقع كلام طويل في هذه المقدمة الرابعة. هناك كلام كما قلنا في هذه الأمور، لكن الذي يبدو من كلماتهم هو هذا الشيء، هو أنه في الحقيقة دليل الانسداد الغرض منه هذا، أنه هم فرضوا أكو مقدمات هي مفروغ عنها بقطع النظر عن هذا البحث، قطع النظر عن علم الأصول، قطع النظر عن العلم البحث الأصولي، أكو أمور ثابتة في موارد أخرى من قبيل أن المولى سبحانه وتعالى كلفنا بالتكاليف، وأن له حق الطاعة علينا، وأننا يجب علينا الاهتمام بهذه التكاليف، هذه القضية فيجب علينا الاهتمام بهذه التكاليف، يجب علينا أن نحدد ما هو موقفنا اتجاه هذه التكاليف، ما هو الموقف اتجاه هذه التكاليف. عندما فرغوا عن وجوب تحديد عدم جواز إهمال، عبروا عنه بعدم جواز إهمال التكاليف المعلومة ووجوب الاهتمام بهذه التكاليف المعلومة، عندما وصلوا إلى الناحية طرح احتمالات أنه هذا الاهتمام بهذه التكاليف وتحديد الموقف العملي منها، تحديد الموقف العملي منها كيف يكون؟ قال لأنه مرة يكون الاهتمام بها عن طريق تشخيص هذه التكاليف على سبيل القطع واليقين، ومرة يكون عن طريق تشخيص هذه التكاليف بالحجة المعتبرة بالخصوص، ومرة يكون عن طريق تشخيص هذه التكاليف أفرض بالتقليد، مرة يكون عن طريق تشخيص هذه التكاليف عن طريق مو تشخيص هذه التكاليف، من تشخيص الموقف اتجاه التكاليف عن طريق الرجوع للأصول شنو عملية، يعني أصول عملية ما يشخص التكليف، وإنما يشخص شنو الوظيفة العملية اتجاه التكليف المشكوك كما سيأتي. ومرة يكون تشخيص التكليف بالوهم والشك، ومرة يكون تشخيص التكليف بالظن، فأبطلوا كل هاي الاحتمالات ما عدا ماذا؟ احتمال الأخير، وهو تشخيص هذه التكاليف ماذا؟ بالظن. بالقضاء ما ممكن، لأن باب العلم منسل بالحجة المعتبرة بالخصوص ما ممكن، لأن باب العلم أيضا منسل، تقليدها ما يجوز، الرجوع إلى في كل مسألة إلى أصل العمل الجاري فيها هذا ما يجوز، والرجوع إلى الاحتياط أيضا ما يجوز أو مو واجب على الأقل، الرجوع إلى الظن إلى الوهم والشك في مقابل الظن هذا عقلا غير جائز، فيتعين الأخذ لماذا بالظن، فوصلوا إلى هاي المفيدة لإثبات حجية الظن في مقام تشخيص التكليف أو تشخيص الوظيفة العملية تجاه ماذا؟ تجاه التكليف. هذا هي فكرة جدا مختصرة عن دليل الانسداد. واضح ان عمدة الادلة على عمدة المقدمات الانسداد واهمها لعله هو مسألة انسداد باب العلم والشنم والعلم، هذا اهم مقدمات الدليل الانسداد، انسداد باب العلم والعلم، انسداد باب العلم ما يحتاج الى اثبات، واضح على الاقل بالنسبة الينا واضح، باب العلم منسد علينا منسد علينا في معظم الاحكام الشرعية، باب العلم منسد صحيح، اكو احكام قطعية ضرورية ثابتة على نحو اليقيني بلا اشكال، لكن معظم الاحكام ليست هكذا، معظم الاحكام باب العلم منسد علينا فيها بلا اشكال، من لا يبعد انه منسد حتى في زمان الائمة عليهم السلام على يعني بعض الناس، مثلا إنها الشخص البعيد عن الإمام عليه السلام يعيش في مدينة أخرى في بلد آخر، باب العلم منسد عليه عادة، انسداد باب العلم ما في مشكلة، مسلم بلا إشكال على الأقل بالنسبة إلينا هذا مسلم، وإنما الكلام في انسداد باب العلم، هل باب العلم منسد عندنا أو لا؟ واضح أن هذا يرتبط بالبحوث السابقة، وأهم البحوث السابقة اللي يرتبط بها وبحث الظواهر وبحث أخبار الآحاد، أن خبر الواحد حجة أو لا، الظواهر حجة أو لا، سائر الإمارات الأخرى أيضا، فإن التزمنا على ضوء ما تقدم بأن أخبار الآحاد حجة، الظواهر حجة، والإجماع المنقول حجة، مثلا التزمنا بأنه هذه كلها حجة، حينئذ لا ينسد باب العلم ويبطل هذا الدليل، باب العلم منفتح، من يقدر نقول انسد علينا باب العلم والعلم في معظم الفقه كما قالوا، لم ينسد علينا، انفتح علينا باب العلم لمعظم الفقه، لأن هذه الأمور إذا ثبتت حجيتها هي تتكفل لإثبات ماذا؟ لإثبات معظم الفقه، معظم الأحكام الشرعية التي نعلم بثبوتها إجمالا، فمنفتح باب العلم وإن سد باب العلم. نعم إذا لم يثبت عندنا شيء من هذه الأدلة والعمدة هو الظواهر وخبر الواحد كما قلنا، لم نصل إلى نتيجة نتيجة أن خبر الواحد حجة ولا نتيجة أن الظواهر شنو حجة، حينئذ يصح دعوى انسداد باب الشنو؟ باب العلم، يصح دعوى انسداد باب العلم. خب نحن سابقا كان عندنا دليل على حجية الظواهر، على حجية أخبار الآحاد، وفرغنا عن ذلك، فرغنا عن خبر الواحد حجة، بين حجة، كذا حجة إلى آخره، كما أن الظواهر حجة، أيضا ظواهر الأدلة أيضا حجة، وثبت عندنا هذا بأدلة وقيمت على ذلك، فرغنا منها وانتهينا منها، إذن هذه المقدمة ليست ثابتة، لا يمكن دعوة انسداد باب العلم والعلم في معظم الأحكام حتى نضطر إلى أن نصل إلى العمل بكل شنو، بكل ظن، لا، باب العلم مفتوح ويمكن سلوكه وتحديد الموقف اتجاه التكاليف المعلومة بالإجماع، التكاليف الإلهية المكلفين احنا بها نقدر نحددها عن طريق ماذا؟ عن طريق العمل بالأخبار الآحاد وبالظواهر، ماكو مشكلة. ومن هنا واضح عند المتأخرين بعد بنائهم على حجية هذه الإمارات أن هذا الدليل ليس تاما ولا ينتج ماذا؟ ولا ينتج حجية الظن مطلقا، لأن أهم مقدمة المقدمات للانسداد تنهار بعد حدوث حجية هذه الإمارات. نعم، إذا لم تثبت حجية فرضا خبر الواحد وثبتت حجية الظواهر، أو لم تثبت حجية الظواهر وثبتت حجية شنو؟ خبر الواحد، هذا يكفي بعبارة أخرى أن إبطال هذه المقدمة وبالتالي إبطال الانسداد، هل يكفي فيه دعوى الانفتاح في أحد هذين الأمرين أو لا؟ لا بد من دعوى وإثبات الانفتاح في كلا الأمرين حتى تبطل هذه المقدمة وبالتالي يبطل دليل الانسداد. لو فرضنا أننا قلنا بأن الظواهر لم تثبت حجيتها، لم تثبت حجية الظواهر، لكن دليل خبر الواحد حجة، خبر الواحد حجة، لكن الظواهر ليست حجة، هذا هل يكفي لإبطال هذا الدليل وإبطال هذه المقدمة؟ الظاهر أنه ما يكفي. لماذا؟ لأنه إذا لم تكن الظواهر حجة فلا بد أن نعمل بأخبار الآحاد القطعية الدلالة، لا بد أن تكون دلالة قطعية مو ظاهر، إذا نعمل بها. هاي الأخبار قطعية الدلالة قليلة، ما تفي بإثبات شنو؟ معظم شنو؟ معظم الثقة. يقدر يقول مدعي الانسداد يقول أن باب العلم والعلمي شنو؟ لمعظم الفقه منسد، فيتم عنده الدليل. لماذا؟ لأن أخبار الآحاد قطعية الدلالة، لأن الظهور ليس حجة بحسب الفرض، هذه قليلة ونادرة لا تفي بإثبات معظم الفقه. بالعكس، إذا قلنا الظهور حجة، الظهور حجة، لكن خبر الواحد ليس حجة، خبر الواحد ليس حجة، فنجي نشوف أن الأخبار القطعية السند في المتواتر، أخبار قطعية السند اللي ماكو مشكلة في ظهورها لأن ظهورها حجة، لأن الظواهر ثبتت حجيتها، ونضم لها الآيات القرآنية أيضا تفي لإثبات معظم الفقه أو لا؟ تفي لإثبات معظم الفقه أخبار قطعية السند أو الآيات القرآنية قطعية السند أيضا، هل تفي لإثبات معظم الفقه أو لا؟ نقول لا، أيضا هي ظاهرا لا تفي لإثبات معظم الشنو؟ معظم الفقه، لا تتكفل لإثبات معظم الفقه. فالظاهر أنه إبطال الدليل يحتاج إلى الفراغ عن حجية، يعني على البناء على حجية خبر واحد وحجية ماذا؟ وحجية الظواهر. وهذا النتيجة انتهوا إليها علماؤنا المتأخرون قاطبة تقريبا، والتزموا على ضوئها بأن هذا الدليل غير تام، على الأقل لأن هذه المقدمة من المقدمات ليست تامة. أكثر من هذا بعد ما ندخل في التفاصيل، لأنها تفاصيل يعني لا داعي للدخول فيها بهذا الشكل. ننتقل إلى البحث عن الأصول العملية، انتهى الوقت عن الأصول العملية، ندخل في بحث الأصول العملية ويأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. صلى الله.